بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال على التفصيل الثاني بين ظواهر الكتاب وظواهر غير الكتاب، الاستدلال عليه بمسألة أن الظاهر من المتشابه، والقرآن نهانا عن اتباع المتشابه، والظاهر يدخل في المتشابه، كان هذا هو الدليل. كلام في هذا الجواب الأول عن هذا ذكرناه في الدرس السابق، أن الظاهر وإن كان من جهة يشبه المتشابه من جهة وجود احتمالين فيه، كل منهما يمكن أن يكون مرادا وما يتساويان في هذه الجهة، المتشابه فيه احتمالان، الظاهر أيضا فيه احتمالان، وكل منهما يمكن أن يكون مرادا، لكن الظاهر أن المراد متشابه من المتشابه شيء آخر، المراد من المتشابه ما لا يعرف مراد المتكلم به، عدم معرفة المراد، أن مراد المتكلم يكون أمرا غير واضحا، هذا يختص بالمتشابه، الظاهر ليس هكذا، الظاهر المراد مشخص لكن لا على مستوى القطع والجزم واليقين، لكنه مشخص أنه ما يريده هو هذا، بينما المتشابه من إذن شخص أن المراد المتكلم ما هو، فلا يمكن إدراج الظاهر في ماذا؟ في المتشابه، وإن كان يشبهه من جهة، لكن المناط ليس هو في إمكان أن يكون كل واحد من الاحتمالين مرادا للمتكلم، وإنما المناط على ماذا؟ على تشخيص ما هو مراد المتكلم. في المتشابه لا يمكننا التشخيص، بينما في الظاهر شنو؟ يمكن التشخيص، مراده هو هذا ولو على مستوى الظهور، ولو على مستوى الظهور، فإدراج الظاهر في المتشابه في هذه المشكلة، هذا الأول. الجواب الثاني هو أن يقال بأن الآية الشريفة هي التي تقسم الآيات إلى محكمات ومتشابهات، هي واضح أنها تنهى عن اتباع الشنو؟ المتشابه، تنهى عن اتباع المتشابه، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، الآية صريحة في أنها تنهى عن اتباع المتشابه، واتباع المتشابه يكون لابد أن يكون باعتبار أن هذا الذي يأتي الشخص فيحمل المتشابه على أحد معانيه، لكن لغرض شنو؟ لغرض في نفسه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء، هذا هو المنهي عنه، المنهي عنه هو العمل بالمتشابه بحمله على أحد معاني ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيكون هذا هو المنهي عنه. أما لو فرضنا العمل بالمتشابه لا بالابتغاء الفتنة، لا لأجل الفتنة والمشاغبة وإحداث البلبلة بين الناس، وإنما نتبع المتشابه بعد تحكيم المحكمات، هذا لا يكون مشمول للنهي، النهي يتنهى الآية عن اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة، هذا هو المنهي عنه. أما اتباع المتشابه لا لابتغاء الفتنة، لا لابتغاء الفتنة بل لقرائن لكذا نحن نتبع المتشابه، هذا لا يكون حينئذ ماذا مما نهت عنه الآية، لا يكون مما نهت عنه الآية. فحتى لو فرضنا هيك الجواب هيك يريد يقول، حتى لو فرضنا أن الظاهر يدخل في المتشابه، الآية كأنه تقول بأن المتشابه على نحوين، أن اتباع المتشابه يكون على نحوين، تارة يكون اتباع المتشابه لغرض الفتنة وابتغاء التأويل، وأخرى لا يكون كذلك، هي تنهى عن النحو الأول وساكتة عن النحو الثاني. فحتى لو سلمنا أن المتشابه يشمل الظاهر وأن الظاهر من المتشابه، لكن الآية لا تنهى عن الاتباع مطلق المتشابه، وإنما تنهى عن اتباع المتشابه لغرض الفتنة. هذا الذي في قلبه مرض هو ماذا؟ يتبع المتشابه لغرض شنو؟ لغرض، هذا هو المنهي عنه. أما اتباع المتشابه لا لغرض الفتنة، الآية متشملة ساكتة عنه. الجواب الثالث هو أنه لو فرضنا سلمنا كل ذلك وأن المتشابه يشمل الظاهر، أن المتشابه له فردان المجمل والظاهر، حينئذ بالإمكان تخصيص هذا المعنى العام الشامل لهما بما دل على حجية الشنو الظواهر، كما سيأتي الأدلة الدالة على حجية ظواهر الكتاب، أدلة تدل على حجية ظواهر الكتاب أشرنا إلى بعضها سابقا، هذه الأدلة الدالة على حجية ظواهر الكتاب تصلح أن تكون مخصصة لهذا الإطلاق لو تم الإطلاق في الآية. هذا الدليل ما أدري كان الرابع لو ثالث. قبل أن ننتقل للرابع، أكو في المطلب قد يطرح ويقال بأنه كيف يمكن أن نلتزم بمفاد هذه الآية الشريفة وهو أن القرآن فيه متشابهات، القرآن فيه متشابهات، هذا شو يمكن الالتزام به؟ ألا ينافي هذا المضمون يعني وجود أمور غير واضحة مجملة في الكتاب الكريم، ألا يتنافى هذا مع الأدلة التي تدل على أن القرآن بين للناس كلها، خطب به الناس كلها، الغرض منه تفهيم الناس كلها، بيان لكل شيء، تبيان لكل شيء إلى آخره من العبارات التي وصف فيها الكتاب، هذا اشتماله على مجملات متشابهات لا يعرف ما هو المراد بها، هذا لا يتنافى مع ما دل على أن القرآن أصلا بقطع النظر عن هذا لا إشكال أن القرآن نزل لهداية الناس وإرشاد الناس وتعليمهم بيان الطريق الصحيح لهم، نزل لهذا، شلون هذا ينسجم مع افتراض أن هناك أمور مجملة أصلا لا يعرف ما هو المراد بها، مجملة لا نعرف ما هو المراد بها، احتمالان متساويان، هذا معنى المجمل، لا نعرف ماذا يريد المتكلم بهذا، كيف يكون هداية وإرشاد والحال أنه لا يعرف ما هو المراد بهذه الآية أو تلك الآية؟ هذا فد إشكال يطرح في المقام. هذا الإشكال الجواب عنه تارة يكون بأن يقال أن المقصود بكون القرآن كتاب هداية وكتاب إرشاد وأنه بيان وتبيان وإلى آخره، أن هذا المقصود كان ناظر إلى القرآن من حيث الكل كمجموع، مجموع القرآن مو ناظر إلى تفاصيل الآيات وكل آية آية، يعني ناظر إلى المجموع لا إلى الجميع، مجموع القرآن كتاب هداية، كتاب إرشاد، بيان لكل للأشياء. هذا لا ينافي أن تكون هناك بعض الآيات في القرآن الكريم شنو مجملة ومتشابهة ولا يعلم ما هو المراد بها. قد يقال هذا في مقام الجواب عن هذا الإشكال. هذا الجواب مو كافي، لأن واقع الإشكال هو هذا، يعني لعله واقع الإشكال ما يختص في القرآن. كل كلام يقصد به البيان والتفهيم هذا لا يجوز أن يكون مجملا. كيف يكون الكلام مجمل متشابه لا يعلم ما هو المراد به ويقصد به شنو؟ التفهيم. يعني هو المتكلم عندما يقصد البيان ويقصد التفهيم كيف يأتي بكلام شنو؟ مجمل. مرة نفترض أن هذا الإجمال إجمال بالعرض، هذه مسألة أخرى نشأت من أسباب خاصة، يعني بأن كان الكلام في البداية هو ليس مجملا ثم صار شنو مجملا لأسباب ترتبط بالسامع نفسه، ترتبط بالكذا، صار مجملا، مسألة أخرى. لا أساسا هو أن يكون الكلام مجمل بالأصل بالأساس، مع كوني الغرض منه هو التفهيم والبيان وإرشاد الناس وهداية الناس، هذا لا ينسجم، لا يجتمعان. فالقرآن حيث أنه مخاطب به جميع الناس وهو نزل لهداية جميع الناس ويقصد به بيان، أن يكون بيانا لجميع الناس، كيف يفرض أن تكون فيه آيات هي شنو لا يعلم ما هو المراد بها؟ هذا الجواب أن المجموع الكل هو هداية وإرشاد وكذا، وهذا لا ينافي أن تكون بعض الآيات مجملة. أنا أقول ينافي، حتى هاي الآيات المجملة بالنتيجة هي أيضا خوطب بها جميع الناس ويراد بها تفهيم جميع الناس وتكون بيان للناس إلى آخره. هذه كيف يمكن أن تكون شنو مجملة؟ كيف يمكن أن تكون مجملة؟ فهذا الجواب لا يصلح أن يكون جوابا عن هذه الشبهة وهذا الإشكال. كذلك الجواب الآخر اللي ذكر بأنه يعني قال قد نفترض وجود مصلحة اقتضت ماذا الإجمال وإيقاع التشابه، يعني مصلحة تقتضي عدم وضوح المراد، عدم توضيح المراد، مصلحة تقتضي إجمال الخطاب، ممكن فرضا قالوا بأن المصلحة لعلها المصلحة وماذا هو ربط الناس وربط الأمة بماذا بأهل البيت سلام الله عليهم، حتى يرجعوا من إلى أهل البيت، لأنه عندنا من جهة روايات تقول لا يعلم القرآن إلا من خطب به، هم الذين يعلمون بعام القرآن ومخصصه وناسخه ومنسوخه وأين نزلت هذه الآية وماذا لماذا نزلت هذه الآية، هم الذين يعلمون بذلك. فجعلت آيات مجملة لا يعلم ما هو المراد به حتى ترجع الأمة من إلى قادتهم وأمتهم، وحينئذ يكون هناك ارتباط واضح بين الأمة وبين الناس. قد يقال أن المصلحة اقتضت ذلك، أقول هذا ما يكفي، لأن المشكلة هي في الحقيقة ليست في مسألة القرآن، لا تختص بالقرآن، مشكلة أنه كل خطاب يراد به التفهيم يعني لا يجوز أن يكون مجملا، لا يمكن أن يكون مجملا غير واضح. إما أن نقول هو ليس في مقام التفهيم، أو نقول بأن الكلام الذي يتكلم به لا يجوز أن يكون ماذا مجملا. الجواب المقترح في المقام عن هذه الشبهة هو هذا، هو أن نميز بين بين نوعين من المتشابه، المتشابه المفهومي والمتشابه المصداقي. بعض الألفاظ الكلمات تكون متشابهة مفهوما، بأن لا يعرف ما هو المراد بها مفهوما، لا يعرف ما هو المراد بها. هذا إجمال مفهومي، فهي إجمال من حيث المفهوم، من حيث المفهوم لفظ. ويرد في الآية الكريمة ما أعرف معناه شنو، ما أعرف، أو مفهوم مردد بين شنو، بين معنيين. في أحيان أخرى يكون التشابه في المصداق وفي المفهوم، مفهوم واضح ماكو شك به، مصداق مو واضح، التشابه في المصداق. مصداق شنو هو؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسي كمفهوم، هذا اللفظ مفهومه واضح، ما حد يشك فيه، ما به إجمال، ليس مردد بين معنيين. مصداقه مو واضح، مصداقه مو واضح، اكو اشتباه في المصداق. هل الكرسي الذي يشير تشير إلى الآية هو مثل هاي الكراسي العادية، شيء آخر؟ مجمل واضح شو المقصود به، فهو اشتباه من حيث المصداق. الأول اشتباه من حيث المفهوم، الثاني اشتباه من حيث المصداق. إذا ميزنا بينهما حينئذ نقول بالإمكان أن ماذا، أن نحمل هذه الروايات، أو بشكل عام ما دل على ماذا؟ على وجود المتشابه في القرآن، على أن المراد به هو المتشابه في ماذا؟ في المصداق. وهؤلاء الذين في قلوبهم مرض والذين يتبعون ما تشابه منه، يعني شنو يتبعون ما تشابه؟ يعني يطبقون المصداق على ما لا يصح أن يكون مصداقا لذلك المفهوم الوارد في الآية القرآنية. يطبق على الكرسي الخارجي مثلا، العرش يطبق على الشيء خارجي ما لا يصح أن يكون مصداقا، ذولا يجون شنو؟ يطبقون المفهوم على ما لا يصح أن يكون مصداقا، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا حينئذ ليس فيه بناء على هذا، على أن المراد المتشابه المتشابه من حيث المصداق، لا يكون منافيا لكون القرآن بيان لكل شيء وبين النازل لهداية كل الناس ولإرشاد كل الناس وأمثال هذه، لا ينافي. ليش؟ لأنه من حيث المفهوم هذا ليس فيه إجمال بحسب الفارق، من حيث المفهوم ليس فيه إجمال، نحن نعلم ما هو المراد به مفهوما. هذا يكفي أن يكون كتاب هداية ولإرشاد كل الناس وبيان وإلى آخره. نعم في المصداق يوجد شنو؟ يوجد إجمال، لا نعلم ما هو المراد بمصداقه، هذا غير المفهوم. مسألة كون بيان يرتبط بالمفهوم، هداية يرتبط بالمفهوم، لا يرتبط بماذا؟ بالشخصيص المصداق. هل يكون المصداق مجمل؟ هذا لا يضر في كون القرآن كتاب هداية وكون بيان وكون تبيان لكل شيء. فإذا قدرنا نحمل المتشابه في النصوص الدالة على وقوعه في القرآن ووجوده في القرآن على المتشابه من حيث المصداق، يندفع هذا الإشكال. والذي يدعم هذا التفسير، يعني أن التشابه بلحاظ المصداق في الآية القرآنية، أن المقصود هو التشابه بلحاظ المصداق لا بلحاظ المفهوم، يدعمها هو نفس هاي النصوص اللي تقول بأن القرآن نزل بيان لكل شيء وتبيان لكل شيء، ونزل لهداية البشر ولهداية الكذا. واضح أن هذا ما ينسجم كما قال في الإشكال، لا ينسجم مع التشابه المفهومي. فلتجعل هذه الروايات قرينة على ماذا؟ على أن المراد به هو التشابه شنو؟ مصداقي، للتشابه من حيث المفهوم. بإمكاننا أن نجعل نفس هذه الرؤى قرينة على هذا، وإلا يكون الإشكال ثابتا. ممكن أن نجعل هذه قرينة على ذلك. أم الأمر الآخر هو الأمر بالاتباع كما في الآية، أنه تأمر باتباع المحكم وتنهى عن اتباع ماذا؟ عن اتباع المتشابه، اتباع المتشابه. هذا هم يقتضي أن يكون المراد بالتشابه الذي نهت الآية عن اتباعه هو التشابه من حيث شنو المصداق، لأنه صعب أن نصور اتباع المتشابه من حيث شنو مفهوم، يعني ليس له شيء واضح حتى نتبعه. اتباع يكون شنو؟ اتباع يكون عندما يكون هناك شيء واضح نتبعه فينهى عن اتباعه. هذا صعب تطبيق عليه من على المتشابه من حيث المفهوم، أقرب المن إلى يعني ينسجم بعبارة أخرى مع التشابه المصداق. التشابه في المصداق المفهوم واضح، فيقولون أنتم لا تتبعون هذا بغرض اتباعي لغرض ماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. هذا أكثر انسجاما، ما أقول بأنه يتعين، لكن أكثر انسجاما مع التشابه المصداقي منه مع التشابه المفهومي. تأويل هو في الآية القرآنية، وابتغاء تأويله، ابتغاء تأويله، هذا هم أقرب للانسجام مع التشابه المفهومي. التأويل شنو معناه؟ معنى حمل الشيء على خلاف شنو؟ على خلاف معناه، هذا التأويل. بالتشابه عندما يكون في المفهوم يحمل على معنى ليس عليه دليل، على أحد المعنين بلا دليل، تأويل هذا بلا دليل. بينما بالتشابه المصداقي من الممكن أن نفسر التأويل بهذا التفسير، لأنه هو يجي إلى مصداق خارجي لا يصح أن يكون مصداقا للآية، للمفهوم في الآية، ويقول هو هذا المصداق، يقول أن هذا هو المصداق عندما يكون مصداق مشتبها، ويعين بأن الكرسي هو كرسي من قبيل كذا كان يصنع ذاك الذي يدعي النبوة، يقول أن هذا هو الكرسي، أو يصنع عرشا أو يصنع شيء أشياء من هذا القبيل ويقول بأن هذا هو المصداق، فيؤول في ماذا؟ في مسألة المصداق، ويقول أن هذا هو المصداق لا ذاك. هذا هم ما يمكن جعل قرينة على أن التشابه في الآية الكريمة يراد بها التشابه في المصداق لا في المفهوم. على كل حال لا يعني لا يوجد محذور في تفسير التشابه في الآية القرآنية بالتشابه المصداقي، ماكو محذور في هذا، وبه يندفع الإشكال السابق، وإلا لولا هذا يكون الإشكال يعني يكون كأنه واردا. كيف يعني كيف يعقل أن يكون القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد ويراد به تفهيم جميع الناس وبيان لكل الناس، مع كونه يشتمل على ماذا؟ على مجملات وأمور لا يعلم ما هو المراد بها. القرينة الأخرى أو الشيء الذي يمكن أن يجعل مؤيد لما ذكرناه هو مسألة أنه إذا التفتنا إلى أنه أكو عندنا شيئين، أكو عندنا اصطلاحين، أكو عندنا متشابه متشابهات، أكو عندنا مشتبهات، أكو فرق بينهما. المتشابهات مأخوذة من الشبه، من الشبه المثل يعني، يعني مثل غيره، شبيه بغيره، فيقال أن هذه عندما يكون بعضها مثل بعض شنو، هذه مو مشتبهات، متشابهات، بعضها يشبه شنو بعضا، مشتبهات شيء آخر مأخوذة من الاشتباه والالتباس وعدم الوضوح، هاي المشتبهات. الموجود في الآية القرآنية ما هو؟ متشابهات مو المشتبهات. الموجود في الآية القرآنية متشابهات، يعني الآيات التي يشبه بعضها شنو بعضا، أكو نوع من التشابه فيما بينها، هذا الموجود بالآية مو المشتبهات. الاستدلال كان مبني عليهم على أن يكون المقصود بها المشتبهات، فيقول الشبهة يعني الإشكال، يقول إذا كان المراد القرآن يقول بأن القرآن الكريم فيه شنو مشتبهات، يعني آيات ملتبسة غير واضحة لا يعلم ما هو المراد بها مجملة، فشلون تنسجم مع ما دل على أن القرآن كتاب هداية وإرشاد وإلى آخره، فينشأ هذا الإشكال. وأما إذا فسرنا قلنا هكذا والله العالم أن الآية ما تقول مشتبهات، تقول متشابهات، المتشابهات. الآية حينئذ تكون أجنبية ولا يرد هذا الإشكال أصلا. الآية تريد أن تقول بأن القرآن فيه آيات متشابهة، أي يشبه بعضها بعضا من جهة ما، قضية فيه من جهة ما يشبه بعضها بعضا. لنقل أنها متشابهة من حيث عدم وضوح المصداق، أكو آيات مفهوما ومصداقا واضحة لا إشكال فيها لا تردد فيها، هذه المحكمة. أكو آيات متشابهة من حيث شنو المصداق، متشابهة من حيث عدم وضوح المصداق. الآيات ترتبط بالصراط بالعرش بالهذا اللي قلنا، الكثير من الأمور التي تذكر في الآخرة قبل الآخرة مو واضح مصداق مصداق، فهي متشابهة من حيث عدم وضوح المراد بماذا بمصداقها، مو عدم وضوح المراد بالمفهوم، فهي متشابهة يشبه بعضها بعضا من هذه الناحية. وهؤلاء الذين في قلبهم مرض يتبعون ما تشابه من هاي الآيات فيفسروها بتفسير مصداقا، يفسروها بتفاسير لا يصح أن تكون هي المصداق المراد في الآية الشريفة لغرض الفتنة ولغرض التأويل. هذا اللي يمكن أن يقال في مقام دفع هذا الإشكال. وأما الدليل الرابع على أصل التفصيل، وهو دعوى أنه عندنا علم إجمالي بأن ظواهر القرآن، أن بعض ظواهر القرآن أريد به خلاف ظاهرها، أن بعض الآيات القرآنية أريد بها خلاف ظاهرها، علم إجمالي. من جاء العلم إجمالي؟ من علمنا بقروب التخصيصات والتقييدات والتجوز وكثير من الأمور التي توجب أن لا يكون المراد بهذه الآية أو تلك الآية بعض الآيات ظواهرها، فنحن نعلم إجمالا بأن بعض ظواهر الكتاب غير مرادة، لكن من استطيع تمييزها، هذا العلم الإجمالي كما هو القاعدة يمنعنا من ماذا، من العمل بكل ظاهر ظاهر من ظواهر الكتاب، لأن كل ظاهر من ظواهر الكتاب هو طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي. كل ظاهر المسكة من المحتمل أن يكون قد طرأ علي التخصيص، طرأ علي التقييد أو التجوز وأمثال هذه الأمور اللي توجب إرادة خلاف الظاهر. ولا يمكن إجراء إصالة الظهور في هذه الآية لأنه معارض للأصل، معارض بماذا؟ بإصالة الظهور في باقي الأطراف. ولا يمكن إجراء إصالة الظهور في جميع الأطراف لأنه ينافي العلم الإجمالي بوجود مقيدات ومخصصات، ينافي يعني مقيد معناه لا ي... أن المظاهر لا يراد، أن الظاهر من العموم لا يراد. مقيد معناه أن ما يكون الإطلاق ظاهرا فيه غير مراد. فإصالة الظهور تكون معارضة بإصالة الظهور في باقي الأطراف، ولا يمكن إجراء إصالة في الجميع لأنه ينافي العلم الإجمالي بوجود مقيدات ومخصصات، فتسقط إصالة الظهور في الجميع. إذن لا يكون هذا الظهور شنو؟ حجة. هذا همات جواب نقضي وحلي. النقضي هو النقض بالسنة، والسنة هميجة السنة نعلم بوجود مقيدات ومخصصات، حتى اشتهرت هاي العبارة ما من عام إلا مثلا وقد خص. فأيضا نعمل بمقيدات ومخصصات وتجوزات في السنة. هل هذا يمنعنا من العمل بالسنة بظواهر السنة؟ هم يقولون لا يمنعنا، هم فصلوا بين ظواهر الكتاب وظواهر السنة والتزموا بحجية ظواهر السنة، مع أنه نفس الكلام يجي بيها. نفس الكلام، علم إجمالي بوجود بإرادة خلاف إرادة خلاف الظاهر من بعض السنة، في بعض السنة لا يراد بها ظاهرها وما نقدر نميزه، فهذا يوجب شنو؟ عدم جريان إصالة الظهور في كل رواية رواية، وهذا لا يلتزمون به. هذا جواب النقض. الجواب الحلي هو واضح كما مر مرارا، هو أن هذا العلم الإجمالي منحل، منحل منحل بموارد عديدة عثرنا فيها على المقيدات والمخصصات، عثرنا فيها أنه هذا مخصص، هذا يخصص هذا العام، هذا يقيد هذا المطلق، وهذا الذي نعثر عليه لا يقل عن المعلوم بالإجمال، لا يقل عن المعلوم بالإجمال. ينحل العلم الإجمالي، ينحل الإجمال. علمنا بأنه أفرض هي جد الظواهر، أفرض 100 ظاهر، إحنا جد نعلم بالعلم الإجمالي أن هاي 100 ظاهر جد منها يراد بها خلاف ظاهرها بالتقييدية والتخصيصية والتجوز أو أمثال ذلك، جد أفرض 20، أفرض 20، فنحن نعلم أن 20% 20% لا يراد من الآيات القرآنية لا يراد بها ظاهرها. إذا فحصنا شفنا هاي الآية أثرنا أن هذا مخصص لها، هاي الآية هذا مقيد لها، إلى أن نأثر على 20 مقيد ومخصص للكتاب الكريم، ينحل العلم الإجمالي. بعد ما عدنا علم بوجود مقيدات ومخصصات شنو في الباقي، نحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي كما يقولون بوجود مقيدات ومخصصات وبإرادة خلاف الظاهر في آية 20 وشك بدوي في ماذا في الباقي، فتجري إصالة الظهور في الباقي بلا معارض. وصلى الله على